الحمد لله. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، وهذا كثير ما يستخدمه محمد بن إسحاق وغيره من الملفقين. أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن عناء الطريق، يعني حديث الركب ما وجد إلا يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقول: كنت مغضب، لماذا يا أخي تفعل كذا كذا؟ قال: كنت مغضب، يعني غضبك يجرك إلى الكلام في الله أو الكلام في رسول الله أو الكلام في حملة الدين. لماذا ما تغضب على اليهود والنصارى؟ لماذا ما تغضب على المخالفين لطريقة الرسل؟ قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو زمام البعير، وإن الحجارة تنكب رجليه، أي تقع في رجليه وتصيبها، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن والرسول، أي فقد كفر. قوله: وقال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره: قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا كما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وإن رجليه ليسفعان الحجارة. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبا عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو هذا الحديث الصحيح. وهل كانوا كلهم على نفاق أم كان بعضهم على نفاق وبعضهم على إيمان؟ هذا هو الأظهر وهو الاختيار لشيخ الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: قد كفرتم بعد إيمانكم. والإيمان لا يثبت للمنافق، وإنما يحكم للمنافق بالإسلام الظاهر. فلو كانوا كلهم على نفاق لقال الله: قد كفرتم بعد إسلامكم. لكن لما قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، دل على أن بعضهم كان من أهل الإيمان، إلا أن إيمانه ضعيف. ويؤيد ذلك قول الله: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. عفا عمن تاب وأناب ورجع وعذب المنافقين. وقال ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار إمام في السيرة: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. إرجافا وترهيبا للمؤمنين فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن نتفلت أن ينزل فينا قرآنا لمقالتكم هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: ادرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بل قلتم كذا وكذا. هذا كما ترون معضل من معضلات محمد بن إسحاق. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو أخذ بحقبها أو بحقبها، الحقب الحبل الذي يشد به على مؤخرة البعير: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي. فكان الذي عناه أي بقوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، في هذه الآية مخشي بن حمير، فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل من إن شاء الله عفى الله عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجل منها القلوب منها القلب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. والواقع أن الغسل والتكفين قد يظهر بعض معائب الرجل، معائب الميت، وكثير من الناس ربما إذا وجدوا رائحة كريهة أو اللون مسود أو أثرا فيه قالوا هذا كان يفعل ويفعل ويفعل. ولهذا جاء في الحديث أن من غسل ميتا ثم ستر عليه كان له من الأجر كذا وكذا، والميت قد أفضى إلى ما قدم فينبغي أن يستر عليه ولا حاجة بالإخبار عما ظهر منه، سواء ما كان من خروج أذى أو غير ذلك، وكلنا صائر إلى هذا السبيل، كلنا صائر إلى هذا السبيل، سبيل الغسل وسبيل التكفين. نسأل الله الستر والعافية. وقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين أي مجرمين بهذه المقال الفاجر الخاطئ. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن يريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل إنما كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وأن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله فالأولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. تنشرح صدورهم بالتحاكم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنافقون تتغير وجوههم وأحوالهم إذا قيل لهم نتحاكم إلى أهل السنة وأهل الاستقامة إلى الكتاب والسنة. وفيه بيان أن الإنسان فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب. فالكفر يقع بجميعها، باللسان وبالقلب وبالجوارح، وقد يقع بآحادها. فلا يقول قائل أنا نيتي طيبة وأنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الإسلام ثم لسانه يطعن في الإسلام أو يسب الله ويسب رسوله. لو كان محبا صدقا لما تلفظ لسانه بهذا الكلام. أو لو اعتقد إنسان في قبر أنه ينفع ويضر من دون الله ثم يقول أنا أحب الله وأحب رسوله، هذا لا ينفعه. أو لو تلفظ بالإسلام واعتقد الإسلام ثم رأيناه يسجد للقبر أو يذبح للقبر أو ينظر للقبر، نقول له كافر. فهي كالبحر الذي لا ساحل له، خواطر القلوب أي والله كالبحر الذي لا ساحل له. ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. فمن استهزأ بالله أو رسوله أو آياته أو الإسلام هذا كافر. ولو استهزأ بحملة الدين من أجل الدين الذي يحمله هذا كافر. ولو سخر من باب هذا طويل وهذا قصير وهذا لونه كذا وهذا، ما يصل إلى ذلك. قال فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة أصولية يقولها أصحاب التفسير، لا تقول هذه الآية نزلت في شأن أولئك، لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الثالث الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. الرابع الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. وهذا هو السبب الذي أدى إلى انحراف كثير من منهج السلف. أنتم عندكم شدة، أنتم عندكم شدة، ما عرف كيف الشدة. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله تغير وجهه وغضب، والرفق واللين في موضعه. ومن الرفق النصيحة للناس حتى وإن كان يرافقه شيء من الشدة للحاجة إليها. أليس الطبيب يأتي ويبقر البطن؟ هل بعد بقر البطن من شدة ومع ذلك يبقره للمصلحة المتحصلة بعده من إخراج الجنين أو سلامة الأم؟ فقولهم الرفق، الرفق على إطلاقه ليس على هذا الأمر، فلا بد أن الرفق يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، وهذا صواب. ما كل من اعتذر تقبل اعتذاره، يعتذر لك هنا ويخرج هنا، كما قالوا في عايض القرني دخل عند الإمام بن باز وقال إني أنسلخ من الحزبية كما أنسلخ من بشتي هذا. وقال العلماء خلع البشت عند ابن باز وخرج لبسه على الباب، هذا ما يصلح. هذا لابد أن يبين أنه كان على ضلال وكان على انحراف وكان على غير هدى. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فيه النهي عن الفخر والعجب، وفيه النهي عن الأمن من مكر الله عز وجل. فالله عز وجل يعطي المؤمن والكافر والبر والفاجر، ويرزق الإنسان والحيوان. فإذا وجد لك رزق لا تقل هذا بسبب صلاحي، الله أعلم هل هو بسبب الصلاح أم استدراج. قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظر إلى هذا العموم، أبواب كل شيء، رزق من السماء ورزق من الأرض وبركة في الأرزاق وكثرة للأولاد وكثرة في المراكب وهناء في العيش، أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، وهم في سباتهم وهم في نومهم وهم في أمنهم من مكر الله. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فالله أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني فسر مجاهد قول هذا لي أي هذا بسبب عملي وأنا محقوق به، أي أني أخذه جزاء لما قدمت وعملته. وقال ابن عباس يريد من عندي، وقوله قل إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي كما هو قول قارون. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وكلا المعنيين الذي قالهما قارون باطل، فإنما رزقه الله ولم يكن أهل من حيث الإيمان، وإنما ابتلاه الله بهذا المال، ابتلاه الله بهذا المال. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي، وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعنى. قال العماد بن كثير في معنى قول الله تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يتضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى. وقال إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عنده حضيض لما خولني هذا. قال لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني بلغ به الكبر إلى أنه يزعم أنه إذا رجع سيكون له خير منها منقلبا. وأيضا العاص بن وائل لما جاءه صهيب يتقاضاه قال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال ما أكفر بمحمد حتى تموت ثم يبعثك الله فيدخلك النار. قال أو مبعوث أنا بعد الموت؟ قال نعم. قال إذا عدت سيكون لي مال وولد وأعطيك. فأنزل الله أفرأيت ماذا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. نعوذ بالله من الكبر، نعوذ بالله من الغطرسة. وقال إنما أوتيته على علم أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله حضيض لما خولني هذا. قال عز وجل بل هي فتنة أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، ما علمنا المتقدم بذلك، بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون، قد قالها الذين من قبلهم أي هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فقال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ثم قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالأمن يحصل لمتبع الكتاب والسنة. هذه والله موعظة لنا جميعا يا أخوة. لا أحد يفتخر بعلمه ولا بجماله ولا بماله ولا بأتباعه. العزة لله يعطيها من يشاء من عباده من أوليائه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فالتواضع التواضع لله أولا ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثا من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص، أي في صورة رجل، فأتى الأبرص والأبرص الذي لا شعر له، يعني نعم لا لا هذا الأقرع، الأبرص البرص معروف مرض يكون في الجلد يجعله أبيض زائد على اللزوم كما يقال، فلا يتحمل وله آثار على الداخل، لا يتحمل برد ولا يتحمل حر، مرض من الأمراض، نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من البرص ويستعيذ من الجنون. أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره، فأعطي لون حسن وجلد حسن. فيه أن دعاء الله عز وجل قد يكون سبب في غالب الأوقات لشفاء المرضى وذهاب الأمراض والأسقام. وفيه أن الناس قد يسخرون ممن ابتلاه الله عز وجل ببعض الأمراض والأسقام. وفي الحديث: إذا رأيت ما لا يعجبك أو ممن فيه أذى تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير من خلقه. في هذا رد الأمر إلى الله عز وجل. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل والبقر، شك إسحاق فأعطي ناقة عشرة. إذن الإبل، وإنما روى الحديث على الشك. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعر حسن. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. انظر، حتى الشعر نعمة عظيمة، وبعض الناس لا يعرف نعمة الشعر، نعمة عظيمة، تحمي الرأس من البرد وتحميه من الحر، وأيضا لونها جميل. فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله لي إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. إذا أراد الله أن يبارك في الشيء بارك، من الشيء القليل يصير كثيرا. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري. ومثل هذا يعطى، المسكين وابن السبيل يعطى من المال. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. لا يصلح أن يقول بالله وبك، ولكن قال بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعير أتبلغ به في سفري. وفيه أنه عدد له نعم الله عليه حتى يعرف قدر النعمة، ولكنه أبى لكبره وبغيه. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أعوذ بالله من الكذب والكبر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورتي فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وفيه أن أكثر الناس على ضلالة وبعد وغوى. فانظر ابتلى الله ثلاثة فهدي واحد وظل اثنان. وفيه أن ليس العبرة بالكثرة وإنما العبرة بالحق والدليل. وفيه أن الدعاوى المخالفة للحق لا أساس لها، إنما ورثت المال هذا المال كابر عن كابر، لما كانت دعوة ليست قائمة على دليل لم تنفع صاحبها. وفيه عظم قدر التواضع ورد النعمة إلى الله وأنها من أسباب دوام النعم. قال وأتى الأعمى في صورتي فقال رجل مسكين ابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك سألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال امسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. إلى هنا الحمد لله. أخرجه.